الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الأحزاب، السورة المدنية، يغلب عليها طابع القرآن المدني الذي يدور حول قضايا التربية للمجتمع المسلم والتشريع وبيان الأحكام وغير ذلك مما مر ويأتي في بقية السورة، وذكرنا مثل هذا كثيرا. وفي هذا الجزء الذي معنا اليوم من أول قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إشارة إلى ما حوت هذه السورة من كثير من النظام الاجتماعي، خصوصا في شأن الأسرة ونحوها، وأول ذلك يكون بالقدوة الذي هو شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الكفاف وأحب أن يجوع يوما وأن يشبع يوما مع ما فتح الله عز وجل عليه بعد ذلك، إلا أنه اختار حياة الكفاف لا عجزا عن متاع الدنيا، فقد فتح الله عز وجل عليه متاع الدنيا، لكن استعلاء على متاعها. فكان يمر الهلال بعد الهلال بعد الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار، لا يأكلون إلا التمر والماء، وهذا نوع من شظف العيش. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب به مثلا لأصحابه حتى لا تعظم الدنيا في نفوسهم. وكان نساؤه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، كنا من أشرف نساء العالمين، وقد اختارهن الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختار لهم هذه الصحبة الخاصة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كزوجات. وتقدم في أول السورة أن الله سمهن أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذه الأمومة لابد أن لها ثمنا ولابد أن لها تكاليف. وهذه المكانة الخاصة والخاصة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن لها ثمنا وأن لها تكاليف. وهذه المرتبة العالية التي صرنا بها أمهات المؤمنين أيضا لها ثمن ولها تكاليف. فبدأ الله تعالى في معرض التشريعات وتربية الأسر بأول وأهم وخير الأسر، أسرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها موطن القدوة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وغيره ليس معصوما، فأمهات المؤمنين مع فضلهن وشرفهن ومنزلتهن التي نوه الله تعالى بها والتي حكى عنها التاريخ وقصتها السير، إلا أنهن في النهاية بشر من البشر، ولم يكتب الله عز وجل لهن العصمة. ولهذا فرغم هذه الفضائل التي كانت لهن، إلا أنهن لموضع بشريتهن كان يعتريهن ما يعتري البشر من الرغبة الطبيعية في متاع الحياة، وخصوصا إذا وجدت سعة، لما كان الأمر في ضيق في أول العهد المكي وفي أوائل العهد المدني كنا صابرات. فلما فتحت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا أن بعض أزواج أو بعض بيوت المسلمين قد دخلها نوع من الزينة ونوع من المتاع وسعة في النفقة، فبحكم هذه البشرية اجتمعنا على النبي صلى الله عليه وسلم وطالبناه بالنفقة، أن يزيد لهن بالنفقة، تأسيا ربما بكثير من بيوت المسلمين، ولأنهن رأينا السعة وما أفاء الله عز وجل به من الغنائم بعد الفتوحات ونحوها، وكره ذلك رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وشق عليه حتى أنه آلى منهن شهرا، يعني اعتزلهن شهرا، وبل وشق عليه ذلك لدرجة أنه احتجب عن كثير من أصحابه في يوم من الأيام كما ذكر المصنف هنا، فلم يأذن لهم اغتماما بهذا الأمر واهتماما، فغار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يجعله يمضي في طريقه، طريق القدوة والأسوة، وأن يخلص قلوب ونفوس أمهات المؤمنين من بعض النوازع البشرية التي قد تعتري الإنسان بين حين وحين. فأنزل الله تعالى هذه الآية وتسمى آية التخيير، آية التخيير كما يظهر من تخيير الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين بين أن يختارن الله ورسوله وبين أن يختارن الدنيا ومتاعها. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في خبر وفي أمر وفي وحي يحسم هذه القضية ويقطع هذه النوازع ويزيل هذه العوارض من الهم والغم التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته ولو شيئا يسيرا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ونزلت أو ذكر المصنف جملا من الآثار في أن هذا من سبب نزول هذه الآية، ومن ذلك ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلم يؤذن له، وهذه من الغرائب، لم يؤذن لأبي بكر وهو أخص الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، إذن لابد أن هناك أمرا كبيرا كون الناس لم يؤذن لهم، هذه قد تمر، أما أن لا يؤذن لأبي بكر ولا لعمر وهذا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال للبواب أو لمن حضر: لا تدخل علي أحدا. وهنا يظهر مبلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من الهم. ثم أذن لأبي بكر وعمر، لم يطل عليهما وإنما أذن لهما بعد ذلك، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. إنما قصد عمر أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة التي لاحظ فيها أنه مكروب أو مهموم. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقه، وجأت عنقها يعني دققته وكسرته، وكان عمر شديدا يقول يعني لو رأيت ما حدث لي أن امرأة من نسائنا سألتني النفقة يعني فأعطيتها ما يليق بها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قصد عمر أن يخرجه من هذا، فضحك حتى بدأ ناجزه صلى الله عليه وسلم، وقال: هن حولي يسألني النفقة، يعني وأنا أيضا عندي مثل ما عندك، لكنه ما كان يفعل هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، وأبو بكر أخص بعائشة لأنها ابنته، وعمر كذلك مع حفصة، لكن لم يتعرض لغيرهما من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهما رسول الله، نهاهما يعني عن إيذاء ابنتيهما، لأنه كان رحيما وشفيقا وما ضرب بيده ولا آذى امرأة ولا عبدا ليكون أسوة للمؤمنين في هذا. فقلنا نساؤه، يعني كأنهن الآن فهمنا، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده، كأنهن لم ينتبهن إلى أن هذا مما يعني يعكر صفوه صلى الله عليه وسلم، فلما أحسسنا بهذا انتهينا، وهذا اللائق بهن رضي الله عنهن. قال: وأنزل الله عز وجل الخيار، يعني آية التخيير هذه، فبدأ بعائشة أي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب الناس إليه، فقال: إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك. قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله،
يعني فسارعت ولم تتردد وأبت أن ترجع إلى أبويها في شيء ظاهر، كيف يعني أختاروا بين الحياة الدنيا وزينتها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قالت بدافع البشرية أيضا وبدافع غيرة المرأة وما يكون بينها وبين ضرائرها، قالت وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت، يعني يمكن واحدة فيهم لا تختارك أكون أنا يعني متميزة. قال إن الله لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرته. على كل حال القصة فيها أن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى اختيارهن لله سبحانه وتعالى في قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله، المقصود تردن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عطف العطف هنا في قوله تردن الله ورسوله فيه إشارة إلى عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حتى جعل الله تعالى اختيار نساء النبي للنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من عرض الدنيا كأنه اختيار لله سبحانه وتعالى، وفيه منزلة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في آية التخير قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يعني إن كنتن مشغولات بزيادة النفقة ونحو ذلك فإني لا أصبر على هذا. وذلك أن الآية نزلت تحديدا للطريق، الطريق الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الآخرة الذي لا تنازعه فيه الدنيا حتى وإن وجدت، فإنه لا يريد أن يكون للدنيا منازعة في أمر الآخرة، لأنه اختار أن يكون الآخرة أكبر همه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون متاعه من الدنيا إلا كبلاغ الراكب، وهذا هو المختار. مع أن الله تعالى أحل الطيبات وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطاها إذا وجدها اتفاقا ولا يحرمها، لكن لم يكن ليختار أن يكون همه التوسع في المباحات والطيبات، وإن كانت يعني مباحة وإن كانت طيبة وإن كانت جائزة، لكنه اختار الهمة العالية، اختار خير المسلكين وخير الطريقين، أن يكون جهده وهمه في الآخرة أكبر من همه في الدنيا، وذلك لتعليمنا أنه لا يتسع القلب للتميز في الجانبين، ولا يتسع القلب للجهد والجهاد والمجاهدة في أمر الدين وفي أمر الدنيا، بل كما وردت الآثار عن كثير من السلف أن الدنيا والآخرة ككفتي الميزان، مهما رجحت إحداهما طاشت الأخرى، فإحداهما تثقل على حساب الأخرى ككفتي الميزان، وكالمشرق والمغرب في البعد، مهما اقتربت أنت من أحدهما ابتعدت عن الآخر ولا بد، وكالضرتين من النساء مهما أرضيت إحداهما غارت الأخرى. هذه أمثلة يضربونها لعلاقة الدنيا بالآخرة وفيها من التضاد ما يظهر، ضرتان اقتربت من إحداهن تركت الأخرى، كفتي ميزان ثقلت إحداهما على حساب الأخرى، مشرق ومغرب اقتربت من هذا ابتعدت من هذا، هذا الميزان الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع فتح الدنيا عليه ومع ما أفاء الله عز وجل عليه من الغنائم قائما على هذا المسلك، لأن القلب لا يتسع للأمرين وللهمة في الأمرين، فإن كان التعارض بينهما ظاهرا وواضحا فلأن ينشغل بالأبقى خير له من أن ينشغل بالأفنى أو بالفاني، كيف وقد قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل حتى يكون ذلك يعني تعليما وتربية لأصحابه صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم. قال فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، والمقصود بالمتعة ما يعطى للمطلقة على حسب السعة والإقتار، وهذا يكون تطوعا لا وجوبا، يسن لكل مطلق أن يعطى لمطلقته متاعا، إنما يجب أن يعطي، يجب أن يعطي إذا لم يكن سمى لها مهرا، بعض الناس لا يسمي مهرا ويبقى في ذمته مهر المثل لها، فإذا طلقها ولم يسمي لها مهرا وجب عليه أن يدفع لها مهر مثلها ممن في بيئتها وطبقتها، لكن لو أنه أوجب لها مهرا وسمى لها مهرا فإنه لا يكون لها إلا ما بقي لها من مهر عنده، لكن يستحب أن تكون لها متعة، متعة الطلاق، وهي من باب التطوع، كأنها شرعت لجبر كسر المرأة، فإن المرأة إذا طلقت تنكسر، فيجبر كسرها بشيء يعطيه لها. وأكمل الناس في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عرض الله عليه أن يخيرهن على هذا النحو: فتعالين أمتعكن وأسرحكن، يعطيهن المتعة، متعة الطلاق، ويسرحهن، لكن صراحا جميلا، يطلق طلاقا جميلا. وما أحوج المسلمين أن يتعرفوا معنى السراح الجميل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما تقدم معنا. فالمقصود بالسراح الجميل يعني التطليق الذي يكون على السنة، الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه، فليس من التسريح الجميل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها على وجه فيه إيذاء ونحو ذلك. لكن قال وهو يعرض عليهن: وأسرحكن سراحا جميلا، يعني دون ما مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر وانشراح بال. بعض الناس إذا كان سيطلق خلاص، يعني إذا كنت كأي رائح فكسر من الفضائح كما يقولون، يقول يعني المسألة خلاص ليس فيها شيء، فيبالغ في السب والشتم، وربما كل من تعرض له من أهلها يقول يعني لست باقيا على شيء، وربما فعلت هي هذا، لم يبقوا حتى على ديانتهم وعلى يعني حسن سيرتهم في الناس، بل أساءوا أيما إساء إلى أنفسهم وإلى مجتمعهم وإلى كل من حضر وعرف يتأذى بمثل هذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبه الله تعالى بهذا الأدب: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكان تحته، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم أن يزيد على الأربع، كان تحته يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش كما ذكر المصنف: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، هؤلاء قرشيات، وأربع غير قرشيات كصفية النضرية وميمونة الحارثية الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية المصطلقية. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض على هؤلاء جميعا أن يطلقهن مرة واحدة إذا أصررنا على النظر إلى معاني الدنيا والتوسع في النفقات ونحو ذلك. وفي هذا إشارة إلى كل مؤمنة ألا ترهق زوجها بمسائل التوسع في الدنيا، وألا تنظر إلى غيرها، وأن يكون عندها من القناعة ما يجعلها تتبلغ حياتها بأيسر ما تجد، وأن ترى أن الفضل كل الفضل أن تصبر على حالها لا أن ترهق زوجها. وعامة المشاكل الزوجية التي نراها في الأسر وفي المجتمعات تأتي من هذا الباب، أن المرأة تنظر إلى غيرها وتقول إن فلانة قد اشترت كذا وأنا أريد أن أشتري، وفلانة جيء لها بكذا هات لي مثل كذا، وفلانة يعني نفقتها كذا، ويعطيها زوجها كذا، ويجلب لها كذا، ويأتيها بكذا، فيشق هذا على الزوج، فربما لا يتحمل، وربما يكون هذا بداية الانكسار في العلاقة بينهما، ويترتب على هذا مفاسد كثيرة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أعظم المثل حين عرض على أزواجه بأمر الله تعالى التخير، حتى لا ينشغل بمثل هذه الطموحات الدنيوية التي لا تليق بأمثاله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جائزة إلا أنه فرق بعيد بين ما يجوز وبين ما ينبغي. قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله، هذه الصورة الأخرى التي تليق بأمثالهن رضي الله عنهم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا فيه إشارة إلى فضلهن لو فعلن هذا، وكأن آية التخيير نزلت لحسم هذه المسألة وإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته التي اختارها، وإزالة لما قد يكون علق في قلوب أمهات المؤمنين من نظرة إلى الدنيا وملاحظة للدنيا، حتى تزال هذه الملاحظة ويبقين على أشرف ما هو الظن بهن. فكأن في هذا يعني إنصافا لهن ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اخترنا الله ورسوله وحسمت القضية ونزل من مشروبته صلى الله عليه وسلم التي كان اعتزلهن فيها، وواصل حياته بأبي هو وأمي إلى أن مات وهن على هذه الطريقة. ليس ككثير من نسائنا ربما في بعض المصالحات وفي بعض المناقشات وفي بعض المراجعات تقول نعم قد رجعت وتركت، ثم على أول أو ثاني أو ثالث يوم أو أسبوع أو شهر إذا بها ترجع مرة أخرى إلى عاداتها القديمة. لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المرة التي برضت التي بدرت بفعل بعض العوارض البشرية ثم سرعان ما تنزهوا عنها لما رأوا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ثم استطرد التنزيل في تربية أمهات المؤمنين وبيان عظم غنمهن إذا حرصنا على مثل هذه الآداب اللائقة بهن، وفي المقابل الغنم بالغرم عظم غرمهن إذا خالفنا هذا. قال الله تعالى في تأديبه لأمهات المؤمنين ووعظي لهن بعد أن رضي منهن باختيار الله ورسوله والدار الآخرة: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فبدأ بالشيء الذي لا يليق أن يكون من المؤمنة بل أن يكون من أمهات المؤمنين، واشتراط هذا لا يلزم أن يكون، فاشتراط الشيء الذي لا يكون جائز، وقد وقع مثل هذا في القرآن كثيرا، وإنما أراد الله تعالى بهذا بيان مثل هذا الحكم لأنهن يقع منهن ذلك، كما قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك، وهو لا يشرك صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لهذا الولد، إن كان للرحمن ولد لكن ليس له ولد سبحانه وتعالى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكنه ما اتخذ من صاحبة ولا ولد. فعلى هذا أيضا من يأتي منكن بفاحشة، وهن لا يأتين بفاحشة وإنما المقصود تقبيح شأن الفاحشة عموما، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يعني تبين بحالها، أو مبينة كما في بعض القراءات يعني ظاهرة لكل من يراها، يضاعف لها العذاب ضعفين يعني يكون اسمها أعظم، وذلك لأن الذنب أقبح من الكبير وهو أقبح من أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا مسلك عام تدل عليه نصوص كثيرة، فحد الحر ضعف حد العبد، وعوتب الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا بما لم يعاتب به غيرهم. هكذا كلما كنت كبيرا وكلما كنت يعني عظيما في شأنك كلما كانت التبعة عليك أكبر، فقد يقبل من غيرك ما لا يقبل منك. هكذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، قال الله تعالى لهن: من يأتي منكن بفاحشة، والفاحشة يعني الفعلة الشنيعة، والمقصود بها هنا ليس الفاحشة يعني الزنا، وإنما المقصود هنا الفعلة التي لا تليق في حق زوجها، والمقصود بها النشوز، نشوز المرأة منهن في معاملة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تترفع عليه أو تطالبه بمزيد من النفقة أو سوء الخلق في معاملته أو غير ذلك مما يحذرهن الله تعالى منه في معاشرتهن لزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهذا أيضا كما ذكرنا من نظائره، ومنه أيضا أن الحرم مع أن الحسنات تزداد فيه إلا أن السيئات أيضا تعظم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. هذه قاعدة إذن مضطردة أجراها الله تعالى مع أزواج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يضاعف لها العذاب ضعفين، إما المقصود ضعفين يعني ضعف العذاب الذي يرد لمن فعل هذا من غيركن، أو يكون المقصود ضعفين في الدنيا وفي الآخرة، وكان ذلك على الله يسيرا يعني لعموم قدرته سبحانه وتعالى، فإنه كل شيء سهل عليه يسير لديه. ثم ذكر بعد هذا ما يقابل هذه الصورة، وهذا من كمال فضله سبحانه وتعالى وتمام عدله. قال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هنا أيضا مرتين. ومن يقنت منكن، والقنوت المقصود به الطاعة، يقنت منكن لله ورسوله، يعني ومن أطاعت الله وأطاعت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نؤتها أجرها مرتين، يعني مرة على الطاعة ومرة أخرى على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعتدنا لها رزقا كريما، يعني هذا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل اللائقة بهن. وهكذا الغنم بالغرم، وهكذا أنت أيضا حاسب نفسك على هذا. إذا وجدت نفسك والحمد لله يعني صاحب استقامة وصاحب ديانة وصاحب عبادة وصاحب علم وطالب علم، ولك يعني حظ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعلم أن أجرك يضاعف وأجرك عظيم، يزيد على أجور من لم يفعل هذا. لكن في نفس الوقت اعلم أيضا أن الذنب منك كبير. ولهذا كما أن الناس يحسنون الظن بك، وأنت ترى هذا كثيرا، يتصورون فيك أنك يعني كذا وكذا مما تستحي أنت من الله تعالى وأنت تسمعه، تقول يعني الجماعة ذهبوا مذهبا بعيدا ولو عرفوا حالي لما قالوا هذا. في المقابل أيضا فإنهم لا يقبلون منك خطأ، فليس لك أن تقف وتقول يعني ماذا يعني خطأ أخطأته، كل الناس يخطئون، لا، أنت لست كذلك. كما أنهم يحسنون بك الظن أكثر من اللازم، فإنهم لا يقبلون منك خطأ أكثر من اللازم، فإن هذا شديد عليهم أن يروا صاحب سنة أو صاحب استقامة أو صاحب دعوة أو صاحب نصيحة ونحو ذلك ثم هو يقف من المواقف ما لا يليق. هذا قبيح، قبيح جدا. ولهذا ينبغي أن يعلم كل صاحب دعوة وكل طالب علم وكل صاحب استقامة وكلنا يعني من هؤلاء مدام قد ظهر لنا نوع تميز في المجتمع والتزام وحرص على تقوى الله تعالى والعمل بشريعته، فصرنا شئنا ما بين من هؤلاء. الواجب أن نراعي التزاماتنا نحو أسرنا ونحو أرحامنا ونحو إخواننا ونحو مجتمعنا، فنتحمل هذه الأمانة الثقيلة ولا نترخص فيما قد يترخص فيه غيرنا ممن لم يوضع هذا الموضع. ولهذا يعني قبيح ببعض إخواننا أن يقول يعني إنما أعامل كغير من الناس، وإنما هذه يعني هفوة أو سقطة فعلها أو يفعلها كل الناس. لابد أن يكون الحساب يعني أشد من هذا، كما أنه ينظر لك نظرة معينة. حاول ألا نؤتى من قبلك وألا تنتهك حرمة هذه النظرة فتفسد المعنى الجميل الذي في قلوب الناس. بعض الناس ضعيف في عبادته وفي علمه وفي طاعته، لكن ربما ليس عنده معنى جميل إلا أنه يحبك، ولعل حبه لك فيه حب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحب للطاعة وحب الاستقامة وحب للإيمان وللمعاني الجميلة، فحافظ أنت على هذه المعاني في قلبه، لا تأتي فتفسد هذه المعاني كلها بحماقة أو صبوة أو غلطة لا تليق من أمثالك. على أن الإنسان خطاء بطبعه وغير معصوم، فقد يرد شيء من هذا، لكن بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا توجيه من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه توجيه لمن يتأسى بهن من نساء المؤمنين، وفيه تأصيل وبناء للمجتمع الذي تشكل المرأة جزءا ليس باليسير منه، ربما كان جزءا أكبر، فإن المرأة وإن كانت نصف المجتمع كما يقولون فإنها تلد وتربي النصف الآخر، فالمرأة لا يستهان بها ولا يتصور أبدا أن مكانة المرأة في الإسلام أقل، بل يجب أن يتصور أن مكانة المرأة في الإسلام أعلى وأغلى وأعز وعني الإسلام بالمرأة ما لم يعنى المتشدقون بكلامهم ونظمهم وجمعياتهم وقراراتهم وغير ذلك، إنما هي جعجعة بلا طحن. وإلا لك أن تتصور كيف كانت المرأة قبل مجيء الإسلام، سواء في المجتمع الجاهلي الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل هذا في مجتمعات اليونانيين والرومانيين والصينيين والفراعنة وغيرهم. كل الحضارات المزعومة لم يكن للمرأة فيها حظ ولا نصيب، وكان التركيز على المرأة في عامة هذه الأزمنة إنما هو تركيز على موضع الشهوة منها، تركيز على أنها أداة لإشباع الغريزة وأداة للتمتع، ومن ثم تعامل كما تعامل اللعبة التي يلعب بها، ومن ثم ترتب على هذا الفوضى الجنسية التي عرفت في هذه العصور وما قبلها، والتي ترجمها الشعراء في أقوالهم عن المرأة. ارجع الأشعار الجاهلية وكيف كانت المرأة هنا، لا تجد إلا يعني أحط وأخس صورة لمثل هذه المرأة. هذه كانت الجاهلية التي جاء الإسلام فرفعها، ورفع من نظرة المجتمع إلى المرأة، والتأكيد على الجانب الإنساني في هذه المرأة، وطبيعة العلاقات أو ضبط العلاقات بين الجنسين على معنى أنهما مشتركان في الحقوق والواجبات وفي أصل الخلقة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فالعلاقة مبنية على السكن وعلى المودة والرحمة، وجعل بينهم مودة ورحمة. كل هذه المعاني لم تكن معروفة قبل الإسلام أبدا، ومع الأسف الشديد ارتدت الجاهلية المعاصرة إلى نفس ما كان عند الجاهلية القديمة. هذا واقع الآن في النظرة للمرأة الأوروبية والأمريكية، ودعا كما يتشدقون به من كلمات، في الحقيقة لا المرأة أخذت حقوقها، ولا المرأة يعني صارت معززة مكرمة، ما زالت المرأة ينظر إليها كمحل لقضاء الشهوة، وينظر إليها نظرة يعني ليس فيها إلا الريبة وكل معنى قبيح. هذا الواقع، ودع عنك ما تشدقون به من الكلمات، ولهذا تضج وتصرخ الآن المرأة الأوروبية ونظائرها ممن لا تنتمي للإسلام. لا يكفيها ما حققته من كلمات وشعارات براقة، لأنه في الحقيقة ما زالت المرأة مهضومة، وما زالت المرأة مهزومة، وما زالت المرأة غير آمنة. المرأة لا تأمن أبدا في عصرنا هذا مع الجاهلية المعاصرة، ولهذا في أحسن الأحوال ربما يعني يجعلون للنساء بيوتا عامة كملاجئ الأطفال واللقطاء ونحو ذلك، توضع فيها النساء إذا كبرت سنها ولم تعد محلا للشهوة. هذا موجود مازال في، وهذا على الحال الأحسن، وإلا بعض البلاد الأوروبية فيها هذا والبعض ليس فيه، فاللي فيه أحسن، والذي ليس فيه مآل المرأة إلى الشوارع والتسول، وأن يعني يعطف عليها عابر طريق أو لا يعطف، أو تكون فريسة لأي يعني شيء مما قد يعتري طريقها، لأنهم نظروا إلى التمتع بها ونحو ذلك، فلما كبرت وذهب عنها موضع نظر الرجل إليها لم يكن لها في تشريعاتهم ما يحفظها. لكن انظر إلى المرأة مهما كبرت سنها، ومهما ذهبت شهوتها، ومهما لم يعد لها يعني قيمة في هذا الباب، فإنها ما تزداد مع مرور السنين إلا تكريمة ورفعة، ويثمن الإسلام قيمتها منذ كانت بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، كيف إذا صارت أما أو جدة. وكلما كبر سنها نظر إليها المجتمع المسلم على أنها من بقايا البركة التي تكون في هذا المجتمع ومن تواصل الأجيال، وأكد برها وأكد على حسن معاشرتها، حتى لترى اجتماع الأسرة كلها في بيت الجدة أو الأم أو هذا الكلام لا يعرف إلا عند المسلمين، ولا يكاد يتصوره بل أن يواقعوه الكافرون. ولهذا كما قلنا تمر ببعض بلاد الكفر فتجد عندهم يعني دورا لرعاية المرأة، وهم يظنون أن هذا فيه يعني رفعة وفيه تكريم، ولو تأملت لعرفت أن هذا ليس فيه تكريم، دور لرعاية المرأة لأن زوجها تركها، ولأن أبناءها تنصلوا منها، ولأن مجتمعها لم يعد يعبأ بها، فما بقي إلا أن يجعل لها بدل من تكون في الشوارع والحانات يجعل لها مكان كالملاجئ، ملاجئ الأيتام. أما نحن في بلادنا لا نحتاج إلى أن يخرج متشدق ويقول أين دور رعاية المرأة. دور رعاية المرأة في قراباتها وفي أولادها وفي أحفادها وفي إخوانها وأخواتها، فهي أكرم من أن تعزل كما يعزل البعير الأجرب في مكان لا يراه أحد، إنما يأكل ويشرب وليس له حق بعد هذا. فتأمل كيف فعل الإسلام بالمرأة، وتأمل كيف جنت المرأة المسلمة كثيرات منهن في عصرنا حين تنكبت وتنكرت لهذه المنن الربانية وهذا التشريع الذي أعزها وشرفها، وذهبت تمشي وراء حثالة ورزالة ووقاحة تراها من هنا يتشدق بها هنا أو هناك، تعرف أن الاستقامة لها معنى آخر وأن الإيمان في نفوس أصحابه له معنى آخر. ولهذه القضية المشهورة التي يعني يضغط علينا أهل الكفر بها كل يوم، عنصر رئيس من عناصر الضغط، حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة، هذا كلام. ومن قال أن المرأة المسلمة ليس لها حقوق؟ يجب على الكفار أن يسعوا فعلا في حقوق المرأة، مطالبة المرأة الغربية بحقوقها هذا مطلب حقيقي والإسلام يقر، ونحن نشجع النساء الأوروبيات أن يبالغن في طلب حقوق المرأة وأن يؤيدن وأن يقمن الجمعيات النسوية لطلب حق المرأة لأنها فعلا مهضومة، لكن هذا عندهم. أما عندنا فليس وراء تكريم الله تعالى لها بنتا ولا أما ولا أختا ولا خالة ولا عمة، ليس وراء هذا التكريم تكريم إلا أن ترتد القهقرة وتترك هذا كله وتذهب تبحث عن نسبة في مجالس التشريع يضحكون بها عليها، لابد يكون في كل مجلس يعني كام واحدة امرأة، دخلوا ما جماعة معاكم معلش عشان خطري دخلوا 10 ولا 15، أي هذه إهانة، ووضع نسبة معنا إهانة، كأن المرأة يعني تقحم إقحاما. وأين مكان المرأة وأين تربية المرأة وإعداد المرأة للرؤساء والوزراء والقادة والأمراء والمجاهدين والكبار؟ حسبها هذا الشرف شرفا. لهذا جاء الإسلام على هذه الخلفية التي كانت في المجتمع الجاهلي، فخاطب نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم من منطق الاستعلاء الذي ينبغي أن يكون عليه، من منطق اعرف نفسك واعرف قدرك واعرف هويتك واعرف هويتك، وإياك أن تنزلق في بنيات الطريق. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وهذا الشرط، الشرط والميزان الذي يعظم به المرء عموما رجلا كان أو امرأة هو التقوى. إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، شرف الفتى التقوى وزينته حسن اليقين ودينه أدبه، هذه المعاني التي جاء بها الشارع الحكيم. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني إذا اتقيتن الله تعالى في فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعظمت الديانة على النحو الذي يريده الله تعالى، فأي أحد يلحقكن في الفضل. لستن كأحد من النساء، طوبى لكن قد بلغتن من المنزلة ما لا يشارككن أحد من العالمين ولا تشاركن فيه أحدا من العالمين. وهذا واضح، امرأة تأتي يوم القيامة وتقول أنا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا يفعل بها؟ هي معه في الجنة دون ما إشكال ولا يشك في هذا أحد، زوجة نبيكم في الجنة كما أنها زوجته في الدنيا، ولتبقى غيرها مهما فعلت ما فعلت فإن شأنها لا يصل إلى هذا. لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، ثم بعد هذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، يعني ما دام الأمر كذلك ولكن هذه المنزلة بتقواكن لله عز وجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. نبههن على أهمية اجتناب المحرم والذرائع والوسائل إلى المحرم مع علو كعبهن رضي الله عنهن. وفي هذا بيان إلى أن الإنسان مهما عظم شأنه فليس بمعصوم ما دام ليس نبيا، فينبغي أن يخاطب بالحرص على تحصيل هذه المعاني وبالخوف من تسلل الشيطان إلى قلبه، فإن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول معروف، وهو أن تتكسر المرأة في صوتها أو تحرك غرائز الرجل بطريقة تعرفها، والمرأة تعرف هذا بالفطرة، لا تحتاج إلى أن تعلم، بمجرد أن يعني يسري معنى البلوغ فيها وقريب من هذا، فإنها تعرف كيف تخضع بالقول وبالفعل أيضا، وتتحرك بعض الحركات أو تتكلم بعض الكلمات أو تغير من نبرة صوتها تغيرا. يطمع الذي في قلبه مرض، إزاءه، يعني في قلبه مرض الشهوة وفي قلبه الدغل والدخل، وتتحرك شهوته للنساء، ومع أن هذا بعيد جدا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد جدا من رجال المسلمين أن يفعلوه مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى حذر منه، فما بالك في غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالك مع غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال. إذن يتأكد الأمر ويتأكد، ولهذا الواجب على النساء أن يقمن بسد هذه الذرائع إلى الفتن، كما أن الواجب على أوليائهن من الرجال أن يتابعنهن في هذا. بعض النساء قد تتكلم في التليفون بطريقة لا تليق، كفها، تابعها أولا، إذا وجدتها تتكلم يعني اعتدال وعدم خضوع بالقول وعدم تسنن ونحو ذلك، فيجوز أن ترد على التليفون. أما إذا وجدتها تتكلم بطريقة لا تليق وعرفت أنت أن هذا لا يليق مع الرجال الأجانبي، فعليك أن تكفها، وعليك أن تؤدبها، وعليك أن تعظها، وعليك أن تبين لها، ثم تتابع هذا مرة. هذا دورك، إن كانت أختا أو كانت أما أو كانت بنتا أو كانت زوجة أو عمة أو خالة، ولكل حالة ما يناسبها على كل حال. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا بد أن يترتب على خضوع المرأة، أي مرأة، بالقول أن يكون في هذا فتح لباب الشر من بعض من في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، حتى لا يتصور بعض الناس أنه لا تخضعنا بالقول ولكن تكلمنا بشيء من الغلظة والجفاء، لا، وإنما توسطنا، قلنا قولا معروفا يعني غير غليظ ولا جاف، كما أنه أيضا ليس بلين ولا خاضع، لكن ينبغي أن يكون أقرب إلى الجد. فإذا المرأة تكلمت بجد وتكلمت على قدر الحاجة فهذا لا بأس به، أما إذا زادت عن قدر الحاجة فهذا خطير، جد خطير. ولهذا قال الله تعالى: وقلنا قولا معروفا، لأن موضوع الحديث نفسه لابد أن يكون قولا معروفا، لأن من في قلبه مرض قد يطمع في نبرة الكلام، وقد يطمع أيضا في لهجة الحديث وفي موضوع الحديث، فليس كل موضوع يصح إثارته من المرأة الغريبة مع الرجل الغريب عنه، وإنما يكون الكلام على مقدار الحاجة. فلو قيل فلان موجود، الجواب لا، ليس موجود فقط. طيب، وليس كل أحد يتاح له أن يقول أين ذهب وتأخذ في الكلام معه، لكن إذا انتفت الريبة أين ذهب؟ في المسجد. لكن والله ذهب يشتري لي بعض الملابس وبعض نفتح بقى مجال للكلام والحكايات، طيب منين الكلام هذا؟ طيب، وكما يفعل كثير من الناس ويترخصنا في هذا النساء ويترخص في هذا الرجال، هذا ليس من القول المعروف، بل الأصل المنع في هذا، لأن الشيطان يزين مثل هذه الأمور، فليس لها أن تخاطب الأجانب إلا بكلام ليس فيه ترخيم كعادة المرأة. ومن عجب أننا نرى كثيرا من النساء في زماننا تخاطب الأجانب بأبلغ ما يكون من الترخيم، وإذا خاطبت زوجها فإنك لا ترى أي شيء من هذا. وهذا يعرف إذا اتفق أن سمعت أوايات يعني تكلم الزوجة أو تكلم الأولاد ترى صوتا منفرا جدا، لكن أول ما يطرق بأوايات غريب سبحان الله ما تدري ما الذي حدث في الصوت، أصبح صوتا آخر، وكأن الشيطان يعني يغار أن يكون الحلال طريقا، ولا يحب إلا أن يوسخ الأجواء كلها بالحرام فيمنعها من التزين لزوجها بالقول والفعل، ويبيح لها ويؤذها أزا على التزين للأغراب بهذا. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهو لغيرهن من باب أولى، لأن بعض الناس قالوا أما قرار المرأة في بيتها فهذا ليس في الإسلام، وهذا كلام غلط، وإنما قال الله تعالى لأمهات المؤمنين لخصوصهن، أما غير أمهات المؤمنين فلا حرج أن تخرج وأن تذهب، والمرأة نصف المجتمع، تذهب وتخرج وتتعلم وتدرس وتشتغل وتحكم وتقضي وتفعل وتفعل، وبالغ في هذا الباب. لكن أين دليل الخصوصية في أن هذا من شأن أمهات المؤمنين؟ ليس هناك دليل على الخصوصية، بل الظاهر أن هذا الكلام لأمهات المؤمنين وأن غيرهن يتأسين به فيه. ولهذا الأصل في المرأة القرار في بيتها إلا لحاجة، لا بأس بالخروج للحاجة، ومن الحاجة أن تتعلم لكن بالضوابط الشرعية، ومن الحاجة أن تشتغل وتعمل لكن بالضوابط الشرعية، قد يجب عليها كما تعمل في تدريس البنات أو في تطبيب النساء أو في غير ذلك مما هو من فروض الكفايات، وقد تعمل في غير هذا مما لا يفترض عليها، لكن هي احتاجت كغياب الزوج أو موته أو عدم وجود العائل، فالباب مفتوح، لكن مفتوح بضوابط شرعية وليس مفتوحا بطريقة الإسهال التي عند الغرب، بحيث يفتح بلا ضوابط وبلا قيم وبلا مراعاة لمصالح ولا مفاسد. فالأصل بالنسبة للمرأة أن تقر في بيتها، هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف عليه، هو في الحقيقة إكرام للمرأة، أي إكرام. لا يفهم أن قول العلماء الأصل في المرأة القرار في بيتها عملا بأمر الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، أن الأصل لا أن تقر في بيتها فتنام كل يوم إلى الظهر ثم تستيقظ تطهو الطعام إلى العصر ثم تجلس أمام التلفاز إلى الساعة 13 ثم تنام بعد هذا، أبدا. وإنما الأصل فيها القرار في البيت، لأن ما ينتظرها في البيت من المهام ومن الواجبات ومن الأعمال ومن الوظائف المجتمع أحوج إليه 1000 مرة من حاجته إلى يعني ذهابها إلى المصنع لتعمل أو إلى الوظيفة لتتوظف أو إلى مكان كذا أو كذا مما تخرج إليه النساء. والواقع يشهد بهذا، خروج المرأة لما خرجت، وليتها لم تخرج على هذا النحو الأوروبي الغربي، فإن المرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال كما قال بعض من كتب في هذا الباب. لك أن تتصور امرأة تخرج وتعمل عددا معينا من الساعات وتطالب أن تطور وأن تجتهد وأن تبذل وأن تتعب، لابد أنها أرهقت ويعني أخرجت كل ما في وسعها من الطاقة، فإذا رجعت إلى البيت ماذا تنتظر منها؟ ربما تكون كالمرأة الأوروبية فتقول والله احنا نعمل الأكل سوا، انا أشر البطاطس وانت تخرط البصل وبعدين ما احنا بنشتغل زي ما احنا بنشتغل، هذا احسن الأحوال. وإلا فربما تقول وليه نعمل بطاطس وبس، ما ناكل بأي طريقة ومن أي مكان، وينشأ الأولاد على هذا الحال. ودع عنك أمر الأكل فإنه من أيسر الأمور، لكن من الذي يراعي؟ من الذي يربي؟ ومن الذي يرضع الفضيلة والقيم التي ينبغي خصوصا في مراحل الأطفال الأولى أن تكون المرأة هي المتجردة، لا هي المتفرغة لهذا. ينبغي تفريغ المرأة لإرضاع الأولاد معاني الحنان والمودة
وإرضاع الأولاد القيم وإرضاع الأولاد الآداب والأخلاقيات ومعاني التعامل الذي يليق. هكذا كان ينبغي أن تكون المرأة. لما تركت المرأة هذا كله خرجت أجيال كهذه التي نراها. ومن عجب إن كنت صاحب تأمل أن تقول أو أن تتأمل في أحوالنا. وقد كسر في زماننا مثلا العلم الشرعي نسبيا والوعي كسر نسبيا عن الجيل الأول الذي كنا نحن أطفالا فيه. هذا واضح الآن في وعي لم يكن قبل يعني 30 سنة أو 40 أو 50 أو نحو ذلك. لكن الجيل الماضي ربما كان هذا بالإجماع كان أكثر أدبا وأخلاقا وأسهل تربية من الجيل الذي هو أولادنا. أولادنا نحن. ما السبب في هذا؟ السبب أن المرأة في ذاك الزمان مع الجهل الذي كان موجودا إلا أنها كانت تعرف دورها. دورها أن تربي مع أنها كانت لا تعرف كيف تربي. ومع هذا بعض ما تفعله بالفطرة كان نافعا جدا حتى نشأ الجيل الذي يعني ربما ما أصحاب الأربعينيات مثلا والثلاثينيات الآن منه يقول نحن أحسن من أولادنا مع ما وفرناه لأولادنا مما لم يتوفر لنا. لكن سبحان الله كيف آلت هذه الأمور وكيف ظهرت هذه النتيجة الذي حصل أن المرأة زمان لم تكن خرجت بهذا الزخم الذي تخرج به الآن وكان همها بيتها. فخرجت أجيال عندها من المبادئ ومن المعاني ومن القيم التي يعني ظهر أثرها في المجتمع. كيف لو أضيف إلى هذا الوعي والقيم الشرعية الصحيحة بدلا من البدع التي كانت عندهم؟ إذن لخرج جيل ليس كأي جيل. ولهذا نحن جميعا نشتكي من أولادنا ويقول سبحان الله نحن لم نكن هكذا مع أن الفرصة المتاحة للتربية كانت أقل بكثير ومع هذا كنا ربما أفضل مما يحدث أو مما نراه من أبنائنا. هذا كله ابحث فيه عن دور المرأة. دور المرأة دور خطير لأن المرأة كانت متجردة لعمل البيت وتربية الأولاد وإعداد الجو وتهيئة المحضن الذي يتأثر به الرجل نفسه ويتأثر به الأولاد وتتأثر به الأسرة ويتأثر به المجتمع. فكنت ترى استقرارا وكنت ترى بعدا عن الأمراض النفسية وعن الصراعات وعن الركام الذي تراه. الآن نحن نعيش جميعا في صراع وسبب هذا أن المرأة لا تدرك دورها. حتى المرأة التي لم تخرج تعمل هي أيضا ضاع منها دورها. فربما وجدت امرأة لا تعمل لكنها جالسة في البيت لحظ نفسها نصف اليوم أمام المرآة ونصف الثاني أمام التلفزيون ونصف الثالث على التليفون والنصف الرابع كل الأنصاف ضيعتها بغير إنصاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تشريع ربنا سبحانه وتعالى فيه الخير كل الخير. ولهذا ترى الآن بيوت الموظفات والعاملات لا تزيد على أنها مجرد فنادق يعني مكان للنوم ونحو ذلك وهي كل إبداعها في الخارج. وتصر إذا ترقت صارت مديرة صارت مديرة إدارة صارت وزيرة. ثم انظر في بعض المعاني التي تراها في أولادها لا تكاد ترى إلا تفككا أسريا. وكل امرئ حسيب نفسه كل واحد ذاهب إلى مجاله على حسب مرحلته وسنه أشبه ما هو كائن الآن عند الغربيين الأوروبيين. فهل نتشبه بهؤلاء الزبالات أم نرجع إلى ما كان عليه آباؤنا وأمهاتنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي الأمرين أشرف أن نتشبه ونتأسى بمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء وأطفالا أم نتأسى بمجتمعات هم أنفسهم يعني قد مقتوا أنفسهم وقالوا يا جماعة نحن بشر ونحن لا خير فينا. أما نحن نقول أبدا أنتم الناس أيها نعم. هذا عجب من العجب. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي هذا نهي عن تبرج الجاهلية الأولى. وأصل الجاهلية الأولى يعني الجاهلية القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء. وهذا في الزمن قيل في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقبله إلى زمان عيسى صلى الله عليه وسلم. والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد كما قال الزمخشري وغيره. وقال بعضهم بل الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام كلها كانت مجتمعات جاهلية. والجاهلية الأخرى جاهلية ما يتصور من الفسوق في مجتمعات المسلمين بعد هذا ومشابهة الحال التي كان عليها حال الجاهلية الأولى. ويؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في بعض النصوص: إنك امرؤ فيك جاهلي، مع أن هذا كان في وقت الإسلام، لكن قال لو فيك جاهلية، فمما يؤكد أن الجاهلية قد لا تكون مرحلة زمنية بعينها بقدر ما هي معان. إذا وجدت هذه المعاني فهذه جاهلي. ما ظنك بزمان الناس فيه يطلبون الحاجات من أصحاب القبور والأضرحة، ويتمسحون بالقبور، ويظنون أن أصحابها يجلبون نفعا ويدفعون ضرا، ويتسكعون في الشوارع، يختلط الرجال بالنساء. هل هذه جاهلية أم ليست جاهلية؟ على كل حال، لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أنه يجوز وصف المجتمع كاملا بأنه مجتمع جاهلي، لأن هذا فيه نوع من المبالغة قد تؤدي إلى قضايا التكفير والخروج على المجتمع والغلو في هذا والاعتزال من المجتمع ونحو ذلك، وهذا مما لا يليق. لكن نصف بعض الأفعال بأنها من أفعال الجاهلي، فنقول التبرج من أفعال الجاهلي، ونقول اختلاط النساء على وجه غير مشروع من أفعال الجاهلية، وعودة الناس إلى شرب الخمور والتعامل بالربا من أفعال الجاهلية، وما يحدث عند القبور من الذبح والنذر لها والاعتقاد في أصحابها ونحو ذلك، هذا من الجاهلية. فنسمي بعض هذه الأشياء تحذيرا لها، لكن لا نقول المجتمع مجتمع جاهلي، لأننا بهذا نكفر المجتمع، وتكفير المجتمع غير صحيح. والمجتمع والحمد لله مجتمع مسلم ما دام تظهر فيه شعائر الإسلام، ويذهب الناس آمنين على صلاتهم في مساجدهم، وتظهر يعم سلطان الشريعة في الشعائر المعروفة ونحو ذلك، فالأصل أنه مجتمع إسلامي كمجتمعاتنا، إلا أنه قد كثر فيه الخبث، فيجب أن نعالج هذا الخبث، لكن من غير تكفير المجتمع ومن غير الإطلاقات التي قد يترتب عليها مزالق، خصوصا عند الشباب المتهور المتحمس الذي قد يمسك يعني الخيط من هنا، وقد يسمع كلمة فيها شدة ونحو ذلك، فيطلق إطلاقات كما حدث هنا وهناك، فيحدث من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحق ظاهر والحمد لله، ولا يزال لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، وإن ظهر الفساد في البر والبحر، وإن كثر الخبث هنا أو هناك، لكن الواجب علاج هذا. لا بأس من طرق العلاج التنفير من الشر وتسفيه الباطل، لكن بالحد الذي لا يؤدي إلى خروج على المجتمع وتكفير للناس، ومن ثم دخول في مسلك الخوارج وغيرهم. والعجب أنك ترى في أقوال أهل العلم في معنى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أشياء ساذجة جدا بالنسبة لما يحدث فيما نراه الآن. فالآثار التي ذكرها المصنف مثلا، قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وعن قتادة: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. طيب، وقال مقاتل: التبرج أن تلقي الخمار على رأسها، يعني بتحط الخمار برضه ولا تشده، بس ما بتثبتوش، فيواري قلائدها، يعني ولا تشده حتى يواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. كيف يظهر العنق وكيف يظهر القرط الحلق؟ ازاي الحلق يظهر؟ ما ينفعش حلق يظهر. وكيف تظهر بعض القلائد؟ لا لا لا، هذه تبرج الجاهلية الأولى. طيب كيف لو رأى هؤلاء ما نحن فيه؟ يعني لا حول ولا قوة، نحن في بلاء عظيم. كيف لو رأوا جرائدنا وهي يعني بالألوان تنشر صور النساء على نحو لو جاء الشيطان ليضع له خطة لما استطاع، وكأن الشيطان يقول يعني سبحان الله قاتلكم الله، كيف استطعتم هذا دوني، وكيف يعني تمكنتم من هذا، كأن شعاركم وكنتم امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. هذه الجاهلية العجيبة التي تراها في إعلامنا، في الأغاني التي تفعل، والصورة مع الصوت مع هذه الأشياء، الأزياء والموضات وملابس الناس في الطريق، وطريقة تخنس النساء وتكسرهن وتغنجهن، هذا كله يعني عجب من العجب، لم يره هؤلاء وصانهم الله تعالى عن رؤيته، وابتلينا نحن بمثل هذا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. أسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يجنبنا الفتن. ولهذا ذكر المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في مخداعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. حتى المرأة وهي تصلي في البيت، فالبيت له ثلاث أحوال: المخدع يعني البيت الصغير داخل البيت، والبيت نفسه البيت الكبير، والحجرة يعني ما يكون ما يحتجر به البيت زي الحوش الذي يكون خلف السور الخارجي. فخير من أن تصلي داخل حدود بيتها أن تصلي داخل البيت، ما تخرج في الشرفات أو في الأحواش أو نحو ذلك. وخير من أن تصلي داخل البيت أن تصلي داخل المخدع، يعني الغرفة الصغيرة التي هي غرفته، مع إباحة للنساء أن تصلي في المساجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن قال: وبيوتهن خير لهن. المرأة لا تمنع إذا خرجت يعني تفلات كما قال الصغير متعطرة، خرجت بالضوابط الشرعية لا تمنع من الذهاب للمسجد، لكن تعلم وهي ذاهبة أن بيتها أفضل لها، بل أخص من هذا أن غرفتها التي تنام فيها أخص مما لو صلت في الصالة كما يقولون أو في غرفة الضيوف. كل هذا أترى أنه جاء هكذا عبثا وهو وحي من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أنه مقصود؟ لا بد أنه مقصود، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مقصود منه أن تبالغ المرأة في التستر، وأن تبالغ المرأة في القرار في بيتها، لا للبلاهة والعبث والمجون، وإنما لكي تتفرغ لدورها على النحو الذي أسلفنا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا هو المقصود كما قل، لا تقر في بيتها لمجرد تضيع الوقت، ولكن لكي تتفرغ لمثل هذه المهمات، لأن في الصلاة الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد، فكان هذا العمل اللازم والعمل المتعدي. وعبادة الله سبحانه وتعالى ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي والأخلاقي في الحياة، إنما العبادة هي الطريق إلى رفع الإنسان إلى هذا المستوى والزاد الذي لا بد منه للوصول إلى الدرجات العاليات. كيف ترتقي المرأة إلا وهي صاحبة عبادة، صاحبة صلاة، صاحبة زكاة، تؤدي زكاة حليها، تؤدي زكاة مالها، تؤدي صدقات ونفقات بإذن زوجها؟ هذا كله مما ترتقي به المرأة ويعظم في قلبها داعي الاستجابة إلى الله والرسول. ولهذا حجب بعض الرجال نساءهم في البيوت دون تربية ودون تعليم ودون متابعة لرياضة القلب بالصلاة والصدقات وقيام الليل والصوم ونحو ذلك من معاني الديانة، هذا مما لا يكاد يفيد إلا يعني أن تكفي الناس من شرها، لكن شرها تضرر به أولادها، لأن فقد الشيء لا يعطيه. المرأة ليست صاحبة خشوع، كيف تربي أولادها على الخشوع؟ ليس لها ورد من القرآن، كيف تقول لأولادها اهتموا بالقرآن؟ ليست متعودة، لا يرى منها أولاده أنها تتصدق أحيانا على بعض الجارات أو على بعض بالقليل أو الكثير على حسب الساعة والطاقة، كيف تربي أولادها على محبة الصدقة ونحو ذلك؟ إذن لابد من برنامج تربوي في أمور إيجابية مع هذه التروك السلبية. تترك التبرج نعم، تترك الأغاني نعم، تترك المنكرات نعم، تقر في بيتها نعم، لكن هذا لا يكفي، لابد أن تعرف ربها، ولابد أن تعرف دورها في المجتمع، ولابد أن تعرف دورها مع أولادها، ولابد أن يكون عندها من الزاد الذي تعيش عليه وتسحب منه وتنمي هذا الزاد حتى تكون قدوة على الأقل لأولادها ومن يليها، فضلا عن أن تكون قدوة لغيرها من النساء. ولهذا قال الله تعالى عطف على معنى ولا تبرجنا، قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، لأن المقصود بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التنبيه على الأعمال، وليس هذا كل الأعمال المطلوب، لكن لما كانت الصلاة والزكاة من أشرف الأعمال ذكرهما، ثم عطف العام على الخاص كأنه قال: وبالجملة وأطعنا الله ورسوله، يعني التزمنا كل معاني الاستقامة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الواجبات والمستحبات، واجتنبنا كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا المحرمات والمكروهات. إذن هو منهج في الحقيقة للحياة، هو نظام وتشريع وتأسيس وتأصيل دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، دل المرأة المسلمة كيف تسلك وكيف تنهج وكيف ترتقي. وأطعنا الله ورسوله، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن مخالفة الله ورسوله إنما هي رجس لا يناسب فضيلة أهل البيت، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فكأن مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم رجس ونجس وخبث وقذر لا ينبغي. وإنما يريد الله تعالى أن ينبه، أن ينزه أهل البيت وأن يطهرهم عن هذه الأرجاس. فالجملة تعليلية لأمرهن ونهيهن على سبيل الاستئناف، جملة مستأنفة يقصد بها تعليل أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأوامر. وتأمل كيف استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فاستعار للذنوب الرجس، وذلك أن الذنوب تدنس الأرواح كما تدنس الأرجاس الأبدان، هذا ظاهر. وكذلك لأن الطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى تطهر صاحبها، كما أن المحسنات تجعل أو تصون الإنسان كالثوب الطاهر تماما. فهذا يعني هذه استعارة ظاهرة جدا وفيها دلالة قوية لمن تأملها. وقوله تعالى أهل البيت ولم يقل أي بيت، هذا فيه يعني تنويه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق أهل البيت لا يحتاج، أهل البيت يعني بيت النبي، كما قيل بيت الله وكما قيل ناقة الله ونحو ذلك. الإطلاق هذا البيت إذا قيل البيت فهو الكعبة، لكن هنا أيضا إذا قيل أهل البيت يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى منزلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تعالى بنفسه تولى هذا الأمر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فالله تعالى تولى بنفسه تطهير آل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا خلاف في، ولا ينبغي أن يكون خلاف في أن الآية تعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وفيهم نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فسبب نزول الآية هي نزلت في أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. وأيضا لا خلاف في أن آل البيت على الخصوص هم بنو عبد المطلب كما في الأحاديث التي ذكرها المصنف، وهي كثيرة وبعضها فيه ضعف لكن بمجموعها له أصل، وبعضها في مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أو جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وقرأ هذه الآية وقال إنهم آل بيت. قرأ هذه الآية لما جمعهم على سبيل الاستدلال بالآية، مع أن الآية نزلت في أزواجه صلى الله عليه وسلم. وهذا تماما كما نزلت الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء، ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالآية نزلت في أهل قباء، إذن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. ومع هذا سئل النبي عن المسجد الذي أسس عن التقوى فقال مسجدي هذا، فلأن هذا لا تعارض. إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجده من باب أولى، وإذا كان زوجاته من آل بيته فأقرباؤه في النسب من باب أولى، ومن ثم لا تعارض، فزوجاته من آل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا كما في هذه الآية، وأيضا أولاده وأولاد علي وفاطمة ونسلهما أيضا داخلان ضرورة في آل بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن الآية فيها رد على الشيعة الذين يخصون آل البيت فقط بفاطمة وعلي وابنيهم، عند الشيعة آل البيت لسنا أزواجه من آل البيت، بل هم يسبون زوجات النبي خصوصا عائشة رضي الله عنها. وكيف يفعلون في هذه الآية؟ وسبب نزولها ظاهر أنها نزلت فيهم رضي الله عنه، فالآية فيها رد عليه. نعم، علي وفاطمة وابناهما ونسلهما من بعدهما من آل البيت، لكن لا ينفي هذا أن يكون أزواجه صلى الله عليه وسلم من آل البيت. وتمسك الشيعة في هذه الآية بعصمة علي وإمامته دون غير، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج المسلم بما أضحد حججهم، فليس في الآية دليل على عصمة علي ولا عصمة الأئمة كما هو أصل من أصولهم، وليس فيها أيضا دلالة على إمامة علي دون غيره، وإنما هذه يعني تحكمات وتمحكات من الشيعة عرف هذا من طريقتهم وكذبهم على الله ورسوله وبغضهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن كان نبينا صلى الله عليه وسلم غدا في عرصات القيامة خصما له، وكل هؤلاء سيزاد بهم إن شاء الله عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم الغيب إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ولا شك أن الشيعة أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسبوا أبا بكر وسبوا عمر وسبوا عائشة وكفروا عامة الصحابة رضي الله عنهم، وأساءوا حتى إلى علي رضي الله عنه حين جشموه من الأمور ما لا يليق به، وأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن كانت الشيعة الروافض من أخبث فرق الإسلام لما عرف من خبث طويتهم وخبث أصولهم، وأنهم يتدينون بالكذب، وأنهم كثيرا على مدار التاريخ وإلى اليوم يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار بشتى أنواعهم ضد المسلمين ممن ينبغي أن يكونوا إخوانهم. هذا ظاهر على كل حال والتاريخ يشهد به، ولا مجال الآن لتفصيله، لكن لا بد أن يكون كل مسلم يعرف هذا، وبالتالي يعي، يكون عنده من الوعي بحيث لا يعني يكون غمرا يضحك عليه ببعض الكتابات التي قد يقولها يعني كاتب أو صحفي أو نحو ذلك، أن نحن جميعا شيء واحد وليس هناك فروق وليس كذا وكذا. نعم، لا تقتضي الحكمة في مجال أو في ظروف كالتي نمر بها الآن أن يعني نكشف هذا أمام الكفار. نعم صحيح، قد يسكت على بعض هذا، لكن لابد أن يكون الأمر واضحا ولتستبين سبيله المجرمين، حتى لا يتصور بعض الناس أن الشيعة كأمثالنا وأنهم فعلا أصولهم كأصولنا وأنهم كذا وكذا من كذبهم. قد عرف هذا في كتبهم أنهم يسبون أهل السنة ويسبون الصحابة ويخالفون الاستدلال بالأحاديث الصحيحة، وربما استدلوا بأحاديث وضعوها كذبا ولفقوها، وهذا كله ظاهر. إذا أشكل عليك شيء من هذا فالواجب أن تقرأ عن القوم حتى تعرف الحق ويتبين لك، وحتى تعرف الباطل ويتبين لك، وهذا من الواجبات على كل حال. قال الله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذا فيه أعظم إشارة لمنزلة أمهات المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. لا جرم أن اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصحبة الخاصة. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ذكرهم بنعمته سبحانه وتعالى عليهم، وأي نعمة لحقت أمهات المؤمنين أعظم من نعمة أن الوحي كان يتلى في بيوتهن، يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما نزل في بعض بيوتهن، بل ربما نزل في فراش بعضهن كما حدث لعائشة رضي الله عنها، فقد كان الوحي ينزل وهو معها في فراشها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله من أعظم الفضل والإنعام من الله تعالى عليهن، فذكرهم الله تعالى أو فذكرهن الله بمثل هذا الفضل ومثل هذه النعم. ولهذا قال إن الله كان لطيفا خبيرا، أي من لطفه بأمهات المؤمنين بلغهن هذه المنزلة. ومن معاني اللطف، من معاني قوله تعالى أو وصفه تعالى بأنه لطيف، أنه اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير، يسوقه سوقا ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها. ولهذا أنت تتعجب أحيانا تجري عليك من الأقدار ما لو خيرت لم تختاره، ثم تكتشف أن هذا الذي لم تكن تختاره في وقته هو ألطف شيء بك وهو أنفع شيء لك. هذا من معاني اسم الله تعالى اللطيف. وقد يسوق إليك الرزق من حيث لا تدري، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يجري عليك من مكاره النفوس ما يرفع به درجاتك، حتى ترى يوم القيامة نفسك درجات تقول من أين هذا، فيقال لك ببعض البلاء الذي أصابك وصبرت عليه. هذا كله من معاني اسمه تعالى اللطيف والخبير، الذي يخبر ويعلم ولا يعزب عن علمه وعن خبراته شيء في السماوات ولا في الأرض. لما ذكر الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ليس مثلهن في النساء، ذكر بعد هذا بقية النساء، لأنهن يلزم أن يتأسين بخير النساء بأمهات المؤمنين. ثم لما كانت النساء شقائق الرجال، وحكم المرأة في هذه الصفات الآتية كحكم الرجال، جعل الحكم مشتركا، فقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صفات كثيرة جمعت في هذه الآية، تعمل هذه الصفات بمجموعها على تكوين الشخصية المسلمة. ولهذا ينبغي أن تشغل نفسك بحظك من هذه الصفات. أين حظك من هذه الصفات؟ والآية نزلت بسبب ذكره المصنف، وهو أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا يدل على علو الهمة عند النساء، نساء عاليات الهمة، يكفيهن أن النساء شقائق الرجال وأن الأحكام تنزل على الجميع، ويبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني تعجبت بعض النساء، كل شيء مذكور بشأن الرجال ما لنا لا نذكر، وكأنهن لما رأينا ذكر أمهات المؤمنين أحبت بعض النساء أن تذكر هي أيضا. فأنزل الله تعالى استجابة لعلو همتهن مثل هذه الآية، وهذا له نظائر في علو همة النساء، كما قالت أسماء بنت السكن وغيرها وغيرها غلبنا عليك النساء يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني دائما تجلس مع الرجال، اجعل لنا يوما خاصا بنا. فواعدهن يوما وكان يجلس إليهن ويعظهن. وتأتي امرأة أخرى عالية الهمة عائشة رضي الله عنها تقول هل على النساء جهاد؟ عايزة تجاهد كمان، والرجال أنا مش عايزين يجاهدوا. نعم، لكن النساء زمان يعني مستشكلنا أو يستشكلنا هل على النساء جهاد، فيصرفها إلى معنى يليق بالنساء. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لو ذهبنا نتتبع صور علو الهمة عند النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا عجبا من العجب. ومن هذه الصور ما ها هنا، أن النساء يعني أردنا أن يذكرنا كما يذكر الرجال، فأنزل الله تعالى مثل هذه الآيات، كهذه الآية وكقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وكقوله تعالى بعضكم من بعض أو غير هذا من الآيات، كلها نزلت بمثل هذه الأسباب. والأصل فيها أن المعنى واحد للرجال وللنساء، لكن هذا تأكيدا وإشادة بدور النساء. وذكر جملة من الصفات التي في آخرها بيّن أن هذه أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، إن المسلمين والمسلمات، هكذا على سبيل التأكيد، والمؤمنين والمؤمنات، وعطف المؤمنين على المسلمين يدل على المغايرة وأن الإسلام شيء والإيمان أخص. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما يأتي بعد الوقت الذي بلغتم فيه مرتبة الإيمان. فالإسلام والعمل بالجوارح وبمقتضى الأحكام، لكن لا يلزم أن يكون الإيمان بهذه الدرجة. أما الإيمان فهو ظهور أعمال القلوب على الدرجة الأخص. فذكر الله تعالى ثناء على المسلمين والمسلمات وعلى المؤمنين والمؤمنات، قال والقانتين والقانتات. والقنوت هو الطاعة، وقوموا لله قانتين. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى. فكأن هذا تدرج الإسلام والإيمان والقنوت هو عموم الطاعة لله سبحانه وتعالى والصادقين والصادقات. الصدق هذا أخص ما يكون في القلب، وهذا من أحمد الخصال. والصادق يوفق، الصادق في كلامه، والصادق في مواقفه، والصادق في أفعاله، والصادق في تحمله للمسؤولية وحمله للأمانة. هذه كلها مواطن صدق بعضها فوق بعض. أثنى الله تعالى على هؤلاء والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، لأنه لا بد من في ثنايا الطريق لابد أن تأتي المحن والابتلاءات والتكاليف نفسها تحتاج إلى صبر، والمعاصي تحتاج إلى صبر عنها، والأقدار تحتاج إلى صبر على مؤلمها ومكروهها للنفس ونحو ذلك. فأثنى الله تعالى على الصابرين الذين يتحملون هذه التكاليف وهذه الأقدار. قال والخاشعين والخاشعات، بعد هذا يأتي السكون والطمأنينة واستشعار انشراح الصدر بالإسلام وحلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة ومعنى الأنس بالله سبحانه وتعالى. هذه معنى الخشوع والسكون والطمأنينة والوقار الذي يكون فيه القلب، وما يعني أعظم هذه الصفة لكل مؤمن. والمتصدقين والمتصدقات، إذا اكتمل شأنه في ذاته على هذا النحو يطفح على الآخرين فيتصدق على غيره ويحسن إلى غيره ويعين الأخرق ويعطي المسكين وابن السبيل ونحو ذلك مما علم في موطنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يخفي صدقته حتى عن نفسه مبالغة في الإخلاص. فهو متصدق على أكمل وجه وهو وجه الإخلاص. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال والصائمين والصائمات، والنصب يجعل الصوم هنا صفة، مع أن الصوم عمل. الذي مضى المسلمين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين هذه الصفات، لكن هنا الصوم أفعال، لكن جعلت يعني كأنها صفة إشارة إلى اضطرادها وانتظامها، واستفادة الصائم من صومه لهذه الصفة، وهي صفة الاستعلاء على الشهوات وعلى ضرورات النفس والصبر عن الحاجات ونحو ذلك، كما يراه من نفسه كل صائم. لو أدمنت الصيام واعتدت الصيام وجدت الناس يقول لك يعني كيف تصوم في الحر وكيف تفعل كذا، تقول في نفسك الأمر سهل، وأنا لا أرى أي يعني غضاضة ولا أرى يعني صعوبة ولا أشعر بجوع ولا عطش. هنا تعرف أنك فعلا رجل، أنك متحكم في إرادتك ومتحكم في شهواتك ومستعلن على المعاني البهيمية التي قد تكون في كل إنسان. جرب هذا، وهذه فرصة بالذات في الصيف، لعل الله عز وجل يعني يكتبك من الصائمين والصائمات، ففيه أعظم ما يكون لكسر الشهوة. ولهذا دل أن يصنع على الصوم علاجا لما نحن فيه من يعني ما نراه هنا وهنالك من الابتلاءات التي نراها، خصوصا الشباب غير المتزوج. من استطاع منكم بقى فليتزوج، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعلاقة هذا بحفظ الفرج ظاهرة، ولهذا رتب بعد الصوم لأنه يكسر الشهوة. قال والحافظين فروجهم والحافظات، يعني يحفظ فرجه عن المحرمات، ويدخل في هذا كل شيء. احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا ملامة على هذا، لكن فمن ابتغى وراء ذلك، أي شيء وراء ذلك أفتي نفسك، أي شيء أفتي نفسك من خلال هذه، هل هذا فعل مع زوجة أو مع ملك يمين أو أنه مما وراء ذلك؟ وكل الذي وراء ذلك فإن الله تعالى قال: فأولئك هم العادون، يعني المعتدون الذين تجاوزوا أمر الله سبحانه وتعالى وشرع الله. وختم هذا كله بالذكر حتى يجمع كل ما بقي، لأنه بالذكر يعني يجبر الإنسان كل شيء فاته. ولهذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علينا، الشرائع كثيرة جدا، فباب نتمسك به جامع، دلنا على باب واحد نتمسك به، لكن باب جامع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله، هذا يجمع لك كل هذه المقاصد والمصالح والمحاسن والحسنات التي تريدها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تفعل هذا؟ إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين، طب كيف لو صليا أربعة ولا ستة؟ طبعا بعضكم يقول: والله أنا جاهز ومستعد، بس أين هي؟ اصبر، يعني لا لعلك تبتلى بمنطقك، فالبلاء موكل بالمنطق، فالله تعالى يحسبه عليك، ويعني عامل الزمن يسير عند الله سبحانه وتعالى. ثم تمر ما تمر من السنوات ثم تصبح صاحب زوجة، إذا يعني أعطاك الله تعالى العمر ثم يحاسبك الله تعالى، يقول لك: فاكر تذكر يوم كنت في درس كذا قبل زواجك ربما بعشر سنوات وبعشرين وبثلاثين، لكنك قلت يومها أين هذا المعنى؟ والله لو أن لي زوجة لأفعلن وأفعلن، بس هي فين؟ قد جاءتك وعشت معها سنوات وسنوات، وربما لم يحدث بينكما هذا أن يوقظ الرجل امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء مداعبة، وأن تفعل معه مثل هذا، ثم يقومان فيصليان فيكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. على كل حال، هذه جملة من الصفات هي في الحقيقة يراد بها تربية وبناء الشخصية المسلمة، فيجب أن تتوقف عند كل صفة صفة وحدك، لا تتوقف معنا في هذه الزحمة، فإن هذه الزحمة لا تنفعك، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لكن قف معها وحدك إذا ذهبت إلى بيتك إن شاء الله، أو أنت تذاكر أو تراجع أو نحو ذلك، قل: المسلمون والمسلمات، ما معنى إسلامي؟ وهل أنا فعلا منضبط؟ وابحث وفتش، سترى يعني خللا كثيرا، وعش رجبا ترى عجبا، كيف لو انتقلت المؤمنين والمؤمنات، طيب القانتين والقانتات، طيب الصادقين والصادقات، وهكذا حتى ربما ترى نفسك كما رأيت نفسي، قد افتضحنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله تعالى حيي ستير، نسأله تعالى بمنه وكرمه أن يجبر كسرنا وأن يقيل عسرتنا وأن يلم شعثنا. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله، من الذي أعد؟ لو قيل والله هنجيب يعني شركة من الشركات العالمية تعد لك يعني منزلا وتهيئه لك زي اللي بتسمع عنه كده في الساحل الشمالي وغيره، تقول: يا سلام، وهل يحلم أحد بأكثر من هذا؟ فالله تعالى هكذا ببلاش، من غير أي جهد أو من غير أي ثمن تدفعه، اللهم إلا ثمن الأعمال. قال: أعد الله لهم، سوف يعد الله تعالى بنفسه لك جنة الفردوس، يغرس لك ثمارها بيده سبحانه وتعالى، ويخلق لك من الحور العين بيده، ويهيئ لك ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونشهد أننا لا نثق إلا به، وأنه إذا وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى عجز ومضيعة، فنتمسك بأحبال الرجاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا وأن يختم لنا بالإيمان وأن يجعلنا من أهل جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نرجو تفسير الآيات الواردة من القرآن بوجوب الحجاب الشرعي للمرأة. نعم، على كل حال هذا سيأتي في نفس الصورة قريبا في آخر الصورة، الأمر بالحجاب في سورة الأحزاب، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهذا يؤجل إن شاء الله إلى الدرس ربما بعد الماضي أو نحو ذلك. ذكرتم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأحفاده من آل بيت، هل هناك تعريف آل بيت خصوصا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت؟ اختلف أهل العلم في تعريف آل البيت، فقال بعضهم كل المسلمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بالمعنى والانتساب المعنوي أقوى من نسبة النسب، وكل مسلم ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة طاعة وامتثال والتزام بشريعته، ومن ثم قال هؤلاء كل المسلمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرصون على متابعته صلى الله عليه وسلم، بينما بعض أنسابه ممن لم يحرصوا على متابعته فليسوا من آل بيت. ومن هنا قال شاعرهم آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، يعني أبو لهب قطعا من آل بيت فهو عم، ومع هذا فهو من أبعد الناس وأشدهم خصومة له، لكن هذا المعنى كمعنى عام لا بأس بمراعاته، لكن ليس هو الذي يقصد إذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من أوسع الأقوال. ومنهم من قال نساؤه خصوصا، ومنهم من قال ضيق فقال علي وفاطمة وابناهما وزريتهما، منهم من قال بل بنو عبد المطلب جميعا من آل البيت. والحاصل أن المسلم ينبغي أن يعلم أن أخص ما ينتسب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو دينه وشريعته ومتابعته على هذا الدين، وأنه إذا وفق لهذا فهو أشرف من كل آل البيت الذين قصروا في هذا الباب، ويبقى شرف آل البيت على غيرهم إذا فعلوا مثل ما فعلوا هؤلاء من الطاعة والامتثال بل وزادوا عليه، هذا الذي ينبغي أن يعرف. ولهذا إذا فاتك أن تكون من آل البيت نسبا فلا يفوتنك أن تكون منتسبا إليه نسبة الشريعة، وهذا هو الأهم، وهذا هو الذي ينبغي أن تفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بفضل الله بالإسلام وبرحمته بالقرآن، هذا كله موجود عندك. لكن من معاني آل البيت الخاصة التي ترتب عليه أحكام ككونهم لا يأكلون الصدقة ولا يرثون النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ونحو ذلك، لا شك أن هذا المعنى خاص بآل بيته الذين هم بنو عبد المطلب من أبناء جعفر وعقيل والعباس ومن أبناء علي ونحو ذلك، هذا المعنى صحيح. فأهل السنة يثبتون المعنيين، أمهات المؤمنين من آل البيت، وكذلك علي وأبناؤه ونسلهما وغيره من بني عبد من آل البيت، ولا إشكال في هذا. لكن الشيعة يقصرون آل البيت كما قلنا فقط على علي وفاطمة ونسلهما. وأما ما ورد في بعض النصوص سلمان منا آل البيت ونحو ذلك، فهذا على سبيل التكريم والتشريف، وليس على معنى أنه لا تحل له الصدقة أو نحو ذلك من خصائص آل البيت. ولهذا عندك المصنف ذكر حديثا آخر عن غير سلمان، وقال اللهم آل بيتي، فقال له ثوبان وأنا منهم، قالوا أنت منهم، لكن هو منهم ليس على معنى المعنى الذي ذكرنا. قوله تعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله، الخطاب للنساء، فلماذا قال يقنط ولم يقل تقنط كما قال تعمل؟ نعم، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا والذي أبله. نعم، قال ومن يقنط منكن لله ورسوله. على كل حال هذا سائغ في اللغة، يقنط يصح أن نقول يقنط النساء للعموم، ويصح أن نقول تقنط النساء، فالتعبير بياء المضارعة لجماعة النساء تعبير سائغ وليس فيه إشكال، وكأنه أعم مما لو قال ومن تقنط منكن، كأنه يقول كل من يقنط لله ورسوله، كأنه يريد من السامع أن يراعي المعنى العام، ثم بعد هذا قال منكن لتخصيص أمهات المؤمنين. والله أعلم. عورة المرأة بالنسبة للمرأة كذا بالنسبة لأخواتها الذكور. أما عورة مرأة للرجال المحارم فهي لا تكشف إلا ما سمحت العادة بكشفه والعرف السليم العرف الشرعي، كأن ترى يرى منها أخوها أو أبوها يعني شعرها أو يدها أو رجلها أو نحو ذلك، لكن المبالغة في هذا لا يجوز ولا مع الأخ ولا مع الأخ، فليس لا أن تلبس أمامه بدون أكمام أو تلبس ثوبا قصيرا أو يظهر شيء من صدرها أو نحو ذلك، لا يجوز لا لعمها ولا لخالها ولا لأخيها ولا لأبيها، إنما هذه خصوصيات للزوج. وأما عورة المرأة للمرأة فقد قال جمهور أهل العلم ما بين السرة والركبة، وهذا بالنسبة للمسلمة، وأما الكافرة فقالوا كالمسلمة، والصحيح أن الكافرة ينبغي أن يتحرز منها، خصوصا أن الكافرات لا يؤمن منهن عموما وخصوصا في يعني أزمنة الفتن ونحو ذلك. نعم، يعني هذا يرسل صورة لبعض الدواوين الشعرية مقطوعة لبعض الشعراء بعنوان آيات شعرية يتمثل فيها في بعض الشعر ببعض آيات القرآن تمثلا ظاهرا جدا وفيه إسفاف كقوله والفجر وليالي الغدر ونحو ذلك، أو يا أيها المزمل قوم وزلزل ونحو ذلك، هذا قبيح وهذا عيب، وفاعل هذا لابد أن يعذر ويؤدب، ولا ينبغي أن تتبذل آيات القرآن على هذا النحو في الأشعار. لا بأس أن يشار أو يستلهم معنى آية في أبيات شعري المعنى، أما أن يذكر بعض الألفاظ على هذا النحو فهذا معنى قبيح ولا ينبغي، وينبغي أن يؤدب من فعل هذا، لكن من يؤدب؟ والذي يؤدب يؤدب من ولا من ولا من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في غير لا حول ولا قوة إلا بالله. أن توجه نصيحة إلى الإخوة بأن كل أخ يتعرف على من بجواره حتى يتفقد بعضنا بعضا، هذا جميل، وقد ندب الله تعالى إلى هذا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن تولي المسلمين بعضهم لبعض أن يكون بينهم من التعارف وبينهم من التآلف وبينهم من التناصح، وهذا مما ينبغي، لكن على قدر الطاقة وعلى قدر المستطاع، فلا أقل من أن تسلم على من بجوارك وتصافحه ويعني تسأله عن حاله، أو تكون تعرفه أو رأيته قبل هذا ومن بعيد أو من زمن لم يأتي تتفقد أين أنت ولم نرك منذ زمن ونحو ذلك، هكذا كان الصحابة يتعرفون ويتآلفون، لا يكاد يلتقي أحد منهم بآخر إلا قال له يعني من أين الرجل وممن القوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تأتيه الوفود فيقول من القوم ومن أي البلدان أنت ونحو ذلك، فالتعارف والتآلف هذا مقصد مقصد الشريعة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتناكروا لتعارفوا، وإن كان الناس الآن يقولون لتناكروا يقول لك هذا الرجل ده عظيم جدا وهذا من أطيب من رأيت، ليه؟ يقول لك بقاله 30 سنة ساكن في العمارة ولا واحد بيسمع له صوت ولا حتى نعرف اسمه ولا هو يعرف الجماعة، يعدون هذا من المناقب، كأنهم قرأوا الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتناكروا، أما الله تعالى فقال لتعرف، هذا عيب عليك أن تكون ساكن في عمارة ولا تعرف أحدا فيها ولا يعرفك أحد، بل ينبغي أين واجب الدعوة إلى الله وأين واجب يعني عموم الأخوة الإيمانية والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من المعاني، أنت تتكلف خصوصا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها أو المناسبات الخاصة كالمشاركات الوجدانية في الأفراح والأحزان، وتطرق الباب على يعني جارك وتسلم عليه وتتألفه ولا تكلمه في التوجيه، أجل التوجيه لحد ما يأخذ عليك ويرى أن أنت يعني ما شاء الله فيك بعض، أما تخبط عليه لك بس ده فلان جاي ينصحني تقوم تنصحه ولك مش بقولك ده ما بيجي مش جاي لله عز وجل، هذا فهمه مع أنت جاي لله، لكن ما أحسنت الطريقة، لو أحسنت الطريقة أدخل أول مرة بالطريقة التي يألفها هو، كلمه في أسعار الخضار والطماطم والبطاطس والدنيا حر والدنيا برد ونحو ذلك من المعاني حتى يألفك، هو لا يألف الناس إلا بهذا، وبعد ما تزبط معاه تماما البطاطس والطماطم والحر والبرد والمعاني السياسة والاقتصاد والمرة واثنين وتاتة، كلما رأك هش لك ابدأ بقى بالراحة كده تكلم عن النعم، نعم الله سبحانه وتعالى، وعن يعني امتنان الله علينا بالإسلام وأهمية يعني الاستقامة وأن ما نحن فيه من بلاء ونحو ذلك وغلاء الأسعار بقى والحر والكلام ده، كل ده من المعاصي والذنوب شيئا فشيئا، حتى الرجل يتعود أن يستمع منك هذا وهو من نفسه من غير أن تقول يا فلان افعل، هتلاقي ثاني يوم جاي معك المسجد، وهذا مجرب وكثير. هو من نفس اللبيب يفهم بالإشارة. لماذا تتصور أن الناس كلهم يعني أغمار وجهال ولا يفهم إلا أن تأمره أمرا مباشرا؟ الأمر غير المباشر ألطف، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا يعني دعت الحاجة إلى هذا، أو رأيت من صاحبك أنه يرحب بهذا ويفرح بهذا ولا يكره، فالأمر واسع. شاب متزوج وعند طفل وقوت يومي لا يكفينا، وعندي مستلزمات كثيرة وديون وعندي فرص للعمل، لكن أحب الدعوة إلى الله وتلقي العلم، كيف يكون الجمع بين العمل وبين الدعوة وتلقي العلم؟ السؤال لا يعجبني على كل حال، لكن الأولى أن تنزل حاجتك بالله، هو الذي يعينك على الجمع بين كل هذه الأمور التي قد تظنها متعارضة، ثم ترتب الأهم فالمهم. فأهم شيء أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، والواجب عليك في مسائل التوحيد والعبادات ونحو ذلك. وإذا تحصل لك شيء من هذا، والظاهر أن هذا متحصل عندك، فلا ينبغي أن تضيع أهلك وأولادك ونحو ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقوت. فليس لك هذا، وإنما اجمع بين هذا بقدر استطاعتك. وإذا حصل تعارض بين هذا، فطلب العلم إن كان نفلا فيقدم عليه الفرض، وهو السعي على العيال. والسعي على العيال واجب ومأجور عليه الإنسان أعظم الأجر. إذا احتسبت هذا ودعوت الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعينك. ولهذا أرى أن السؤال كله نظري، وسؤال إنسان يعني أنا لا أعرفك فتحمل مني هذه الكلمة، إنسان فارغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. أكثر أسئلة أهل الفراغ أسئلة نظرية، وإلا هو لو قام وأنزل بالله حاجته وصلى ركعتين في جوف الليل وقال: اللهم أعني على اللهم أعني على طاعتك، وأعني على طلب العلم النافع، وارزقني رزقا حسنا، ويسر لي أسباب الرزق، هل تظن أن الله تعالى يحجب عنه الشيئين أو أحدهما، أم أن الله تعالى خزائنه ملأة؟ هذا والله عيب، يجب أن تستحي أن تسأل مثل هذا السؤال وما في معناه. وإنما إذا أحسنت اللجوء إلى الله، فإن الله تعالى يعطيك ويعطي أهلك ويعطي جيرانك، ويعطيك من العلم ويعطيك من الدنيا ويعطيك من التوفيق، ويعطي من دعوت له، ويعطي بقية المسلمين، فخزائنه ملأ سبحانه وتعالى، سحاء تسح سحا، انظر السح، يده تعالى سحاء تسح بالخير، يعني لا يغيضها نفقة لا ينقصها. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يقول نبينا فصل: فإنه لم يغضي ما في نفقاته، فإنه لم يغضي مما في يديه شيء. فكيف يصل ويبلغ سوء الظن ببعض المسلمين أن الأمر ضيق، وأنه في تعسر وفي تعذر وفي تعارض بين الرزق وبين طلب العلم، أو بين طلب العلم وبين بر الوالدين، أو بين بر الوالدين وصلاة الأرحام، أو بين صلاة الأرحام وصلاة الضحى وقيام الليل، أو بين قيام الليل وبين صوم النهار؟ هذا كلام واحد فارغ لا يفعل أي شيء من هذا مع الأسف. لكن لو بدأ وشغل نفسه بمثل هذا، فالحسنة تقول: أختي أختي، يجر بعضها بعضا إن شاء الله. ويعني جرب، ما حكم كل طعام في منطقة صناعية بمدينة شرم الشيخ مع العلم أنها منفصلة تماما؟ أو حكم محل طعام في منطقة صناعية بمدينة شرم الشيخ مع العلم أنها منفصلة عن المنطقة السياحية وتبعد عنها مسافة طويلة؟ لا إشكال ولا حرج، بدل منطقة صناعية والناس يعملون ويسكنون ويعيشون كما يعيش الناس، وليس هناك تعاون على المعصية، فالأمر واسع ولا إشكال في هذا. العبرة بأفعال الناس وليس بالأرض. لو أن أرض إسرائيل الآن أسلم أهلها وآمنوا بالله وجهدوا في سبيل الله، يبقى تراب إسرائيل ماله؟ يبقى أحسن من ترابنا. فالعبرة ليس بتراب مصر ولا تراب إسرائيل. ولهذا خطأ نحن نعد نغني بتراب مصر وتراب إسرائيل، والقضية مش قضية تراب مصر، القضية قضية أعمال الناس اللي على التراب، وكل الذي فوق التراب ترابه، مهم عملك أنت. نعم. ولهذا كانت مكة من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أهلها يعصون الله، يعبدون الأصنام، يشركون بالله. نظر الله تعالى إلى الخلائق فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، ومنهم أهل مكة أهل بيت الله لأنهم لا يعملون بطاعة الله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح أهل مكة, أصبحت مكة دار إسلام, وأصبحت مكة ما قد علمت خير بقعة في الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. لا أستطيع الخشوع في الصلاة, كلما حاولت أجدني منشغلا, فكيف أستحضر؟ جاهد, برضو كلام سهل, هذا أيضا من الفراغ, اجتهد ولا ترسل بالسؤال إلى المفتي, ولكن ارجع إلى من يملك أن يفتيك في هذا. ابكي لربك, قل يا رب يعني قتلني أو قتلتني الغفلة, ويعني قربني إليك, اللهم خذ بيدي, اللهم لا تعذبني بهذه الغفلة, اللهم إني أسألك الخشوع, ولا تزال تلح على الله حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى. وقد يحب الله تعالى أن يسمع عبوديتك فيؤخر هذا لحكمته, لكنه لا بد إن شاء الله تعالى كما وعد أن يجيبك, لكنك لا تفعل, وكل ما تروح درس تقعد تسأل سؤال من هذه, وتفكر بتخفف على نفسك الضغط, كثير من أسئلة الإخوة بيخفف الضغط على نفسك وربما لا يفعل شيئا. خير من كثير الأسئلة أن تتبع هذا بالعمل, ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت, وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما, لو أنهم فعلوا, لكن أكثرهم لا يفعلون. إنما تأخذ الأريحية, هات واكتب السؤال واخبط السؤال كما يقول, واسمع الجواب, وانت من 20 سنة عارف السؤال وعارف الجواب, بالله عليك ألا تعرف هذا السؤال؟ لا أخشع ولا أعرف كيف أخشع, ماذا أفعل؟ هل تظن أن المفتي يأتيك يعني بعجب أو بشيء جديد؟ أبدا. لا تعرف, أنزل بالله حاجتك, قل يا رب, ادعو الله سبحانه وتعالى. هذه معلومات عامة لا تكاد تغيب عن أي أحد, لكن كما قلت هذه حالة من الهروب, الهروب نتيجة الضغط, فسنريد أن يهرب, يهرب فيهرب إلى الكلام, يهرب إلى حيث الحكايات, السلام عليكم عندي مشكلة, أريد أن أجلس معك بس مشكلة كبيرة شوي وعايز وقت طويل شوي, وأصل الموضوع خطير شويتين, وتقعد شوية وشويتين والسلام عليكم. تاني يوم ماذا فعلت؟ والله لسه. طيب وبعدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإن ذكرني في نفسه, في الحديث ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ما معنى الذكر في النفس وفي الملأ؟ أما نفسه سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته, ليس لك أن تبحث عن كيفية ذكره الله في نفسي, شرف ليك ولا ما هو شرف, يكفيك هذا. الله تعالى يذكرك في نفسي كما أخبر وعلى الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وأما قوله ذكرته في ملأ خير منهم فهذا معروف يعني الملائكة, والأفضل أذكره سبحانه وتعالى في نفسي أم في ملأ, الأفضل على حسب الحال وعلى حسب قصد القلب وعلى حسب ما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد يكون في نفسك أقرب بعدا عن الرياء والخشوع والتظاهر بالعمل أمام الناس, وقد يكون في الملأ أولى إذا احتسبت أن يكون هذا نوع من التعاون على البر والتقوى وقد أمنت من الرياء ونحو ذلك, فهذا يختلف في اختلاف الحال. وهل هناك ما يسمى بالذكر الجماعي مثل ختم الصلاة وأذكار الصباح؟ لا, لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يجلس في المجالس الجماعية للذكر على النحو المعروف عند الصوفية وغيرهم, زي ختم الصلاة مثلا ونحوه, واحد يقول يعني دائما يا ربنا لك الحمد الحمد لله ويعملها بقى, والناس تقول الحمد لله ويجيبوا كلام من عندهم ملوش أي, وبعد الآخر يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, كأنه يعني فرقة موسيقية, أول يقول يلا يا جماعة كله يدعي, واللي خلص يفضل مستني لحد يقول آمين آمين آمين, هذا كله يعني كلام من البدع, هذا من البدع التي تلاعب الشيطان بقلوب وعقول المسلمين, ويضحك الشيطان منهم وهم يحدثون في دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من أحدث في ديننا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه. كل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة ضلالة, قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, ولا يقال هذا جميل وهذا حسن, فإنه لو كان حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم, أما ولم يفعله فلا يصح أن نظن شيئا لم يفعله حسنا, فكأننا نظن أنه يعني خان الرسالة, كما قال مالك رحمه الله من أحدث أو من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. واقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم, الآية، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. فدع عنك كل ما لم يثبت ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يصلون كل يوم على مدار سنوات طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أبدا حديث لا عن أبي هريرة ولا عن ابن عباس ولا في البخاري ولا حتى في الترمذي ولا حتى في أي يعني جزء من الأجزاء. هذا الذي يفعله الناس يكون خيرا ولا يكون شرا؟ هو والله شر. زوجة أخي تريد أن أوصلها من الصنطة إلى طنطة، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. وينبغي على أخيك أن يعني يتحرج من هذا وأن يتحرز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، وشدد في الأحماء ونحوهم، قال الحمل الموت يعني يؤدي إلى الموت، لأن الناس يتساهلون مع هذا. فإذا رأها الناس، إذا رأك الناس تمشي معها لا يستنيبون، لماذا؟ هذه امرأة أخيه، ثم لو دخل الشيطان فالفرصة متاحة. اللهم إلا في بعض الضرورات، هب أن شيئا حصل وفي يعني مصيبة وقعت أو مرض أو نحو ذلك، أو أنها يعني تلد الآن مثلا في البيت وأخوها زوجها غير موجود، هذه المواطن الضرورات تبيح المحظورات، مسائل الضرورة أمر فيها قد يتسع، لكن في الأمور الطبيعية يجب عدم التوسع في هذا، ويجب إغلاق هذا الباب حتى لا يأتي من ورائه الشر المستطير. أتكاسل عن صلاة الجماعة ولا أصلي الفجر، ماذا أفعل؟ صلي الجماعة، صلي الفجر. عندما أتحدث أنا وأصحابي عن بعض الناس الذين نعرفهم من أصحابنا وغيرهم فيغتابونهم وأنا أتحدث معهم، فأنا لا أرد هذه الغيبة، ولكني في نفسي لا أوافقه. لا، يجب أن ترد هذه الغيبة ولو بأن تزول، قد لا تحسن أن تردها ولا تعرف أو تخاف، زل. إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، اتركهم ممشي. طيب يا جماعة ما تخلصوا بنادوا علي، السلام عليكم، رايح فين؟ والله أصل الكلام ده غيبة وأنا لا أشارك فيه. بعد ما تخلصوا الكلام كله في المسائل دي نادوا علي ونحن نأتي نتكلم في شيء نافع. فهذه فيه طريقة أيضا للتنبيه، هذا إذا كان ينفع، كانوا أصحابك يعني وأقرانك. أما تقول الوالد والوالدة وعمامك يا جماعة أنتم بتكلموا في الغيبة، ولا هذا لا يليق، لكل مقام مقال. ما قولكم في هذه العبارة؟ العمل المستحدث إذا استند إلى دليل ولو كان ضعيفا خرج من نطاق البدعة. العمل المستحدث إذا استند إلى دليل ولو كان ضعيفا خرج من نطاق البدعة. لا، هذا كلام ليس على إطلاق وليس بصحيح، لابد أن يكون الدليل صحيحا. اللهم إلا أن يضاف إلى هذا الدليل الضعيف معاني أخرى، كأن يكون العمل ليس فيه العبادة، فإن العبادات أمرها ضيق مبناها على المنع، لكن إن كان العمل في غير العبادة كمسائل المعاملات ونحو ذلك وظهرت فيه المصلحة من فعله، فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح مثل هذا في أبواب المعاملات ونحو، قد خصوصا إذا تأكد هذا بأنه في بعض الأدلة ولو ضعيفة. هذا صحيح فيما يتعلق ببعض المعاملات التي يكون ومع عدم النهي عنها، يعني أمر ليس فيه نهي من الشرع ولا فيه ما يدل عليه أن ظهرت مصلحته، وهذا لا يكون في باب العبادات، لأن باب العبادات انتهى منها الشارع، إنما في باب المعاملات والنوازل التي تجد ونحو ذلك هذا لا بأس، لكن ليس على الإطلاق الذي قد يفهمه بعض الناس ويستدل به على جواز البدع في العبادات ونحوه. حكم تخفيف اللحية أو تسويتها، أنت تعرف الحكم. وما الحكم إذا حلقت اللحية من أجل استطاعة السعي للعمل في الخارج؟ هذا إذا حلقت اللحية لأجل هذا فأنت تشك في رزق الله سبحانه وتعالى، وتعتقد أن الله تعالى يعني جعل رزقك في مخالفة شرعه، وهذا غير صحيح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أجملوا في الطلب يعني تجمل في السعي في الرزق، وعلل هذا بقوله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن كان لك عند الله رزق فكلما أطعت أكثر كلما جاءك رزق أكثر، وهذا معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج. أما أن تتصور أن الرزق يأتي يجري كلما قصرت في الطاعة، كلما تحلى أكثر كلما الأرزاق تأتي، وكلما ما تروحش المسجد كلما لو حصل هذا فأنت غير كريم على الله، والله تعالى يستدرجك ولا يريد بك خير، فاحذر هذا. لكن أثبت على الطاعة وثق في رزق الله سبحانه. هنا تنفع معاني التوكل والرضا واليقين والثقة في الله وحسن الظن في الله، المعاني التي هي ألفاظ مع الأسف فرغناها من معانيها. رجل يحفظ القرآن وعندما يقول له الناس أنت الإمام يقول لا، لأن الإمام يتحمل كل ما يفعله المصلون خلفه. واضح أن هذا رجل جاهل، وبالتالي قد يكون غيره أولى منه ممن قد يكون يعني عنده علم بالشريعة ونحو ذلك. فالإمام يتحمل، لكن الإمام له منزل. ما معنى يتحمل؟ يتحمل أوزار الآخرين؟ ليس هذا كما فهم. الإمام لا يتحمل أوزار من خلفه، لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى، وإنما الإمام يتحمل بمعنى يكون سببا في إسقاط عنهم بعض المسائل التي لم يحضروها وليس لهم فيها إشكال. كما لو دخلت والإمام راكع وراح القيام، فإنك تكبر وأنت واقف ثم تكبر وتركع وأنت لم تقرأ الفاتحة ونحو ذلك، هذا يتحمل عنك الإمام. وكما تقرأ تقول آمين خلف الإمام والأمر واسع إذا لم تقرأ الفاتحة، ويكون هذا قراءة ونحو ذلك مما هو معروف. لكن ليس معنى أنك تأثم بأخطاء المصلين خلفك. ينبغي أن يتعلم وأن يضبط هذه المسائل. هو لو قال أنا غير عالم وليس عندي علم بأحكام الصلاة، ولو وقع لي شيء أثناء الصلاة ما أعرف كيف أتصرف، لكان أولى له. وحينئذ نقول له أنت حفظت القرآن، سهل عليك أن تذهب وتتعلم كيف تتوضأ وكيف تصلي. طلاق الزوجة في جماع أو حيض لا يقع مع بعض تفصيل هذه المسألة. طيب أنت عارف المسألة وتفصيلها، اذهب إلى بعض الكتب وراجع تفصيل المسألة. هل الصحيح قول الجمهور أن الطلاق البدعي يقع، أو قول الظاهرية ومن تابعهم فإنه لا يقع؟ والشيخ أحمد شاكر له رسالة الطلاق في الإسلام، راجع الكلام مثلا في بعض المصنفات الفقهية التي عندك في نيل الأوطار، في فقه السنة، في غيره. مدى صحة هذا الحديث أن المسيح الدجال لا يدخل أربعة مساجد، المسجد الحرام والنبوي والأقصى والطور، مسجد الطور يعني؟ ما أدري صحة هذا الحديث. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسترنا وإياكم، أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.